بقرائن عمله، وإلا فإننا في الحقيقة لم نقصد ولا يحل لنا أن نقصد عن قلوب الناس، لكن جعل الله تعالى لكل شيء قدرا وعلى كل شيء دليلا. إنا
قال قائل: هل تكفرون أهل التأويل أو تكفرونهم؟ قل: الحكم بالتكفير.
هذه النقطة مهمة جدا، يعني قد تعاد مسائل كثيرة من مسائل هذا الشأن، وهي مسألة التكفير والتبطيل. هذه المسألة التي فسدت فيها الأمة، فما خرج الخوارج إلا في هذه المسألة، بتكفيرهم المسلمين واستحلال دمائهم، وكذلك ما حصلت العداوة بين الناس إلا بتفريق بعضهم بعضا إذا خالفوا في أمر من الأمور. وهذه المسألة يجب على طالب العلم العناية بها، وأن يتقي الله عز وجل فيها، فلا يقدم على تفسير أحد بدون بينة، ولا يحكم عن تفسير أحد مع وجود البينة، لأن من الناس أيضا من يتهاون في التفسير ولا يكفر من قام في الأدلة على التفسير، كمسألة ترك الصلاة مثلا، فإن بعض الناس يتهاون في هذا الأمر ولا يعطي النصوص حقها من التأمل والجمع بين أطرافها والنظر نظرا عميقا، فتجده يستغرب أن يقارب شخص يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولكن لا يصلي، يستغرب أن نقول عليه أنه كافر، فلا يكفره، وهذا خطأ وإحسان وجبن. فالواجب الإقدام في موضع الإقدام والإحسان في موضع الإحسان، لا نتهور فنقدق الكفر على من لم يكفر الله ورسوله، ولا نتهور فنمنع الكفر عمن كفره الله ورسوله. نعم.
قلنا: الحكم بالتكفير والتصديق ليس إلينا، بل هو إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهو من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة.
إذن التكفير والتصديق والتعديل والتأمين، يعني جعل الإنسان مؤمنا، كالتحليل والتحريم والإيجاب. التحليل والتحريم والإيجاب نرجع فيه إلى من؟ إلى الله ورسوله. كذلك التكفير والتصديق والتعديل والتأمين نرجع فيه إلى الله ورسوله. ما نقول هذا كافر إلا إذا علمنا أنه كافر، إذا علمنا أنه كافر، وإلا في الأصل الأصل الإسلام، حتى يقوم دليل على الكفر ويكون مبتدا البحر ان شاء الله في القادم. نعم. اذا قامت عليهم الحجه، نعم، يجب ان يقيم عليهم الحجه، فان رجعوا والا منعهم بقوه. من لا هو ما نقول اعفل عن نفسك، نقول ارجع للحق. ارجع للحق. نعم. للقراء منها. نعم.
أول ما يسمع هذا الشيء
إلا هذا سيأتينا. ذكرناه. نعم. فإن قد يكون الإنسان ناشئاً على مذهب معين يعتقد أنه هو الحق. هذا هو هذا نسى على مذهب معين، ولنفرض أنه مثلاً نسى على مذهب الرافضة، ما عرف الحق، عام لماذا؟ قال له علماؤه كذا وكذا فظنه الحق. هذا ما نسى بسوء قصده إلا إذا دعوناه وبين له الحق وقال لا إنا وجدنا أبانا على أمة، عرفنا أنه ليس قصده الحق. لا هذا ما فيه. هذا فاسق ولا شرك. نعم. إيش؟ أي هؤلاء؟ هم قد يكون علماء لكن ما نأخذ عنهم العقيدة، العقيدة ما نأخذ عنهم، لا لهم أخرى ناخذ. الحمد لله إذا استشهدوا بها على معتقدهم نرد عليهم. لا يجب أن نحرج اللي يتعلق بالعقيدة ونخشى أن هذا يدرس على مستوى عقيدتهم أن نحرجه من المقرر أو ننبه عليه مثل ما جاء في المعاهد مثلا نبهوا على ما جاء في شرح ابن عقيل في حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه مقامه في قوله جاء ربك كتموا ما تذكر في هذا. لا أنا أذكر من كتب مذكرة في هذا الحاشي عجل امتنا اللي عند فهد مهم التعليق للأصل لا ما يمكن حيث الأصل التصرف في التصنيف ما يجب أبدا لا بزاله ولا بنقص حتى لو كفر اكتب عليه التعليق بس رأيه التعليق أما اشتغل بتصنيف المصنف لا خليه يبدأ أيضا في التبقاء وأحسن عشان يعرف الرجل أنت الآن لو مسحت ثم جاء واحد يصحح نسخته على نسخته وثم أتمت النسخ تصحح على هذا عرف الرجل ولا ما عرف؟ ما عرف خليه يبقى الخطأ اللي في كتابه هو يعلق عليه أولا لأن هذا أمانة كما قال التصنيف أمانة هذا لا أحد يغير فيه لكن له أن يعلق عليه له أن يعلق عليه أنا خبر أخبار أوراق يا أخي في أوراق والله أو بعد أو إن بعد غيرها مثلا وش يقول وش قال لا المهم خلق الأخير ذكرنا أن هذه المسألة من أهم ما يكون من المسائل التي في هذا الكتاب وهي مسألة التكفير والتفسير. نعم ولاحظ أن الإنسان إذا كفر أحدا وليس بكافر فإنه يعود هذا الوصف إليه ومعنى يعود إليه أنه قد يبتلى فيرتد عن الإسلام إلا أن يتوب ليس المعنى أن الإنسان إذا كفر شخصا كفر بالحال لا لأن هذا ليس بكفر يعني كون الرجل يقول لمسلم يا كافر أو أنت كافر هذا لا يخرجه من الإسلام ولكن قول الرسول عليه الصلاة والسلام إلا عاد إليه أو حار عليه المعنى أنه يكون سببا لإيه؟ لأن يرتد عن الإسلام وليس المعنى أنه بهذا التفكير صار كافرا فالإنسان على خطر إذا كفر مسلما وهو لم يكفره الله ورسوله على خطر أن يعود إليه هذا التكفير فيكفر هو في المستقبل. نعم نعم واضح هذا إذا كفر شخصا لم يقم الدليل على تكفيره فهذا افتراء على الله عز وجل حيث حكمت بأن هذا كافر والله تعالى لم يكفره فهو كما لو حكمت بأن هذا حلال والله لم يحله أو هذا حرام والله لم يحرمه رحمك الله. ثانيا أن فيه افتراء على المحكوم عليه واعتداء عليه وظلما له، حيث وصفته بأنه كافر. ومقتضى هذا الوصف أنه لو مات لا يحل لك أن تصلي عليه، وأنه لو مات لم يحل لك أن تدعو له بالرحمة، وأنه لو مات وهو من أقاربك الذين ترثهم لم يحل لك ميراثه. هذا مقتضى إطلاق الوصف عليه. إذا قال قائل مثلا لأخيه الشقي أنت كافر، يلزم من هذه الكلمة أنه لو مات وله عم، فالعم يرثه ولا يرث هذا الأخ. لماذا؟ لأنه عند هذا الأخ كافر، والكافر لا يرثه المسلم، فيرثه العم الذي يقول إن ابن أخي هذا مسلم وليس بكافر. فالمسألة هذه خطيرة جدا، وكثير من الناس اليوم يعني ممن ينتسبون إلى الدين وإلى الغيرة في دين الله عز وجل تجدهم يكفرون من لم يكفره الله ورسوله. بل مع الأسف أن بعض الناس صاروا يناقشون في ولاة أمورهم ويحاولون أن يطلقوا عليهم الكفر لمجرد أنهم فعلوا شيئا يعتقده هؤلاء أنه حرام، وقد يكون من المسائل الخلافية، وقد يكون هذا الحاكم معذورا بجهله، لأن الحاكم يجالسه صاحب الخير ويجالسه صاحب الشر، ولكل حاكم بطانتان، إما بطانة خير وإما بطانة شر. بعض الحكام مثلا يأتي إلى أهل الخير يقول هذا حرام ولا يجب لك أن تفعل، ويأتيها آخرون ويقولون هذا حلال ولك أن تفعل. والنظر مثلا في البنوك الآن، نحن لا نفكر لأن البنوك واقعة في الربا الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكله وموكله وشاهديه وكافره، وأنه يجب إغلاقها واستبدال هذه المعاملات بمعاملات الحلال حتى يقوم أولا ديننا ثم اقتصادنا ثانيا. ولا شك أن أكمل اقتصاد وأتم اقتصاد وأنفع اقتصاد للعباد هو أن نسير على الخطة التي رسمها لنا الله ورسوله، وأن من زعم أن خطة تخالف ذلك هي التي في الاقتصاد فقد توهم توهما عظيما وقد ضل ضلالا مبينا. لأن نعلم أنه لا يصلح العباد إلا ما شرعه ربهم عز وجل، وأن كل ما خالف شرع الله فهو مفسدة، وإن توهم الواهم أن فيه مصلحة فهو مفسدة، لا نشك في هذا. وربما يكون الأمر واضحا عند كثير من الناس، فيأتي رجل ويقول للحكام هذا ليس من الربا بل هذا من تمام الاقتصاد، ولا يمكن اقتصاد إلا به، ولا يمكن للأمة حياة إلا باقتصاد، وهذا ليس بحرام. ليش؟ قال أول هذا ليس بذهب ولا فضة، والنص إنما جاء بالذهب والفضة، هذا قرطاس، هذا من جنس الفلوس، والفلوس قال العلماء عنها إنها عروض ما يجري فيها الربا، كما نص على ذلك فقهاء الحنابلة، فقالوا إن الفلوس عروض مطلقا، لأن الفلوس أثمان منين؟ من غير الذهب والفضة. وقد صرح علماء الفقهاء والحنابلة بأنها عروض مطلقا، يعني معنى عروض مطلقا أنه لا يجري فيها الربا، وأنه لا زكاة فيها حتى يريد بها الإنسان التجارة. هذا وجه. الوجه الثاني أن الربا المحرم هو الربا الذي كان عليه أهل الجاهلية، بحيث إذا انتهى الأجل قال للمدين إما أن ترضي وإما أن تقضي، يعني أما أعطني حقي ولا جعلنا 120. وإذا تم الأجل ثانية قال إما أعطني حقي وإما جعلنا 120 100 أكثر، لأن 20 الثانية شد زيادة. أه؟ لا لا حول ولا قوة. المهم الأول أضاف الخمس، أضاف الخمس 20 بالنسبة للمئة خمس، الثاني يضيف خمس 20 كم؟ 144 144 وهكذا يزيد. قال هذا هو الربا الذي أمنه عنه، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة أضعافا مضاعفة. فإذا قدم مثل هذا البحث إلى الحاكم وقال الحاكم اطمئن هذا كلام الفقهاء، إن أردتم كلام الفقهاء وهذا كلام رب العالمين إن أردتم القرآن، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. إذا كان الحاكم ليس عنده يعني حصيلة قوية في العلم الشرعي وش يقول؟ ها؟ يقول خلاص الحمد لله فرجت عني الآن جزاك الله خيرا. إذا تبقى البنوك وكل يعمل على ما يشاء. هذا الرجل قطانة السوق لا شك، هذا الرجل قطانة السوق، لكن أنا أريد أن أقول إن التعدل في تفسير الحكام المسلمين بمثل هذه الأمور خطأ عظيم، خطأ عظيم. أن تصبر ربما يكون حاكم معذورا، فإذا قامت عليه حجة وقال نعم هذا هو الشرع وأن هذا الربا حرام، لكن أرى أنه لا يصلح الأمة في الوقت الحاضر إلا هذا الربا، حينئذ يكون فاسدا، لأنه اعتقد أن دين الله في هذا الوقت غير صالح للعصر. أما أن يقال شبه عليه ويقال هذا حلال لأن الفقهاء قالوا كذا ولأن الله قال كذا فهذا قد يكون معذورا، لأن كثيرا من حكام المسلمين الآن يجهلون الأحكام الشرعية أو كثيرا من الأحكام الشرعية. فأنا ضربت هذا المثل حتى يتبين أن الأمر خطير وأن التكفير يجب أن يعرف الإنسان شروطه قبل كل شيء. أما جوابنا على هذا المشبه فنقول نعم الفقهاء لا شك أنهم قالوا إن العروض إن الفلوس عروض وأنه لا ربا في الفلوس ولو كانت نافقة نافقة يعني يتعامل بها، فيجوز أن يعطيك قرش واحد وتعطيه قرشين ما في مال، لأن هذه لا هي ذهب ولا فضة بل هي معدن آخر يجوز فيها ربا الفضل، بل قالوا يجوز فيها ربا النزيه أيضا، لأن قرش وقرشين إلى أجل كبعير بعيرين إلى أجل. ولهذا قال صاحب المنتهى لا ربا في فلوس مطلقة، يعني نافقة أو غير نافقة، ربا نسيئة أو ربا فضل، عرفتم ولا لا؟ لكن الصحيح الذي لا شك فيه أن الفلوس النافقة كالنقود تجري فيها ربا النسيئة لكن لا يجري فيها ربا الفضل، وهذا القول وصف. فيجري فيها ربا النسيئة بمعنى أنه لا يجوز أن آخذ منك قرشا بقرشين لأجل أو حال لم يقبض، ولكن لا يجري فيها ربا الفضل فيجوز أن آخذ قرشا بقرشين ولا بأس به. البنوك الآن مبنية على إيش؟ على قرش بقرشين نقدا ولا قرش بقرشين لأجل؟ إلى أجل معلوم. أنت من تبراهن تعطيهم مثلا اثنين ويعطونك واحد في عن واحد ما ينفع، إلى أجل إذا فهي ربا، فهي ربا. ثانيا نقول هذه الأوراق وإن كانت من منزلة الغرف لأنها قيمة النقدين، هي قيمة النقدين وليست هي النقدين، نحن نقول إنها تقوم مقام البدل فيجري فيها الربا. أما قولك في إن القرآن يدل على أن الربا هو ما يؤكل غاف مراعته فهذا خطأ عظيم، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الربا يكون فيما لا يؤكل غاف مراعته، فالصاع بالصاع قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام قال عين الربا، عين الربا، حتى ما قال ولا الربا، قال هذا عين الربا، يعني كما نقول الربا بعينه. وهل فيه ظلم؟ ما فيه ظلم، لأن الذي استمر لجيبه رسوله إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو طيب يؤخذ الصاع منه بالصاعين والصاعين بالثلاثة برضا البائع والمشتري، وليس فيه أكل للمال بالباطل من حيث القيمة، لأن قيمة الصاعين تساوي قيمة الصاع الواحد، فليس فيه ظلم ولا قهر ولا إكراه. ومع ذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام عين الربا، فهل أنت أحق بالتشريع من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أبدا، المشرع هو الله عز وجل، إما في كتابه وإما على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ تمتحض حجته حيث يدعي أن هذا ليس بربا، وأن الربا ما كان على سبيل الظلم وهو الذي يؤكل أضعاف المضاعفة. هذا ما نقول حول شبهة الرجل، لكني قصدي أمثل بأن الحكام لهم بطانة، كل حاكم كما جاء في الحديث له بطانة خير وبطانة شر، فتأتي بطانة الشر وتبين له الشر أو تدفع أو تخفي عنه سوء الشر، فهو بشر يمكن أن يصدق بهذا، لا سيما إذا لم يكن عنده رصيد علمي من الشر. على كل حال الآن نحن نقول إن تفسير الإنسان بدون دليل شرعي واضح نعم لا يجوز، أولا لأنه افتراء على الله عز وجل وعلى شرعه، واعتداء على من؟ على المحكوم عليه بالكفر، وافتراء عليه أيضا، تقول هو كافر وما كفر. طيب هذا الوجه الأول. الوجه الثاني حار يعني رجع، ومنه قوله تعالى إنه ظن أن لن يحور أي أن لن يرجع.
وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أو فسق أن يمر في أمرين، أحدهما دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل يمكن بالكفر أو الفسق. الثاني انطباق هذا الحكم على القائل معيدا أو الفاعل معيدا بحيث يكون بكفر التكفير أو التكفير في حقه وتنتهي الموارد.
صحيح، هذا لا بد منه قبل أن تقول إن هذا الرجل كافر أو أن تقول إن هذا الرجل كافر، يجب أن تنظر في أمرين. الأمر الأول ثبوت أن هذا كفر أو فسق، ولا طريق لنا إلى ثبوت أنه كفر أو فسق إلا الكتاب والسنة، فننظر هل دل الكتاب والسنة على أن فعل هذا كفر أو ترك هذا كفر أو قول هذا كفر أو السكوت عنه كفر أو لا. وكذلك في مسألة الفسق لا بد من هذا ليكون حجة لك عند الله يوم القيامة، إذا قلت هذا كفر وجدتنا هذا في القرآن والسنة وإلا فلا حجة لك، وستبوء باسم القول على الله بلا علم. الشيء الثاني وهو أيضا مهم، انطباق هذا على المحكوم عليه بالكفر او الفسق، هل ينطبق على هذا الشخص المعين ان يكون كافرا او فاسقا او لا ينطبق؟ وهذا من باب تحقيق المناط، ان تعرف الحكم الشرعي اولا ثم تطبقه ثانيا. هل هذا الرجل المعين ينطبق عليه الحكم بالتكفير أو التفسيق أو لا؟ ربما يصر شخص من الناس على أمر ترى أنه معك، وبناء على ذلك يكون في نظرك فاسد، لكن هذا الشخص مقلد لآخر يرى أنه مباح، فلا يجوز حينئذ أن أصفه بالفسق، لا يجوز أن أصفه بالفسق. فيه أناس يرون أن شرب الدخان حلال أو مكروه، وأنا أرى أنه حرام، أنا أرى أنه حرام، لا شك عندي أنه حرام لما فيه من الأضرار وإضاعة الناس والمفاسد الأخرى التي أثرنا إليها في عدة جلسات، لكن هذا الرجل الذي قلد من يثق به ويرى أنه أوثق منك في العلم قال له أنه حلال ولا بأس به، إلا إذا رأيت منه ضررا أنت بنفسك هو حرام عليك. قال وأنا لم أرى فيه ضررا في نفسي ولا يهمني، إن شربت شربت وإن تعبت يومين أو ثلاثة أو عشرة أيام ما أتضرر به لا بفقدي ولا بشربي، فأرى أنه حلال. هل يمكن أن تحكم على هذا بالفسق؟ ها؟ لا. أشد من هذا الآن، أشد من هذا وآخر، رجل أكل لحم إبل وملأ بطنه منه ثم قام يصلي بلوه مقلدا من يرى أنه ليس بناقض، أنت ترى أنه ناقض، والصلاة في حدث من أعظم المحرمات، بل إن بعض العلماء يقول من صلى محدثا كفر لأنه مستهزئ بالله عز وجل، ويذكر هذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله. هذا الرجل هل تفسقه إذا قام يصلي بلا وضوء قل لا؟ هل تقول يا فاسق أنت فاسق لا تصلي، لا تصلي بنا، قل تصلي، ولا تقول هذا الرجل ليس بفاسق وأصلي خلفه؟ أيهما؟ الثاني. ولهذا يجوز أن تصلي خلف من أكل لحم إبل ولم يتوضأ إذا كان هو يرى أنه ليس بناقض، لأنك تعتقد الآن أن صلاته بالنسبة لاعتقاده صحيح، ولو كنا نعامل الناس بما نعتقده نحن ما بقينا نقتدي بإمام إلا أن يشاء الله. نعم، تتبع ضفة حرام، ما يجب، ما تدري. أنا قلت في أثناء كلامي وكان يقلد رجلا يرى أنه أعلم منك وأوثق، ما هو لأجل الرخص، يمكن يقلد هذا الرجل في أمر يرى أنه حلال ويقلد في أمر يرى أنه حرام وأنت ترى أنه حلال. نعم، لا هذا واضح من السبع الرخص، لا هذه السبع، نعم لا نحن نقول هذا شخص يرى أن فلان أوثق منك وأعلم، طبعا في كل ما قلده فيه. إذا علمنا أن الرجل يلعب وأنه يأخذ برأي فلان في هذا لأنه أسهل، ورأي الثاني في أمر آخر لأنه أسهل، وإن كان يخالف الثاني في المسألة الأولى عرف أنه متلاعب، وهذا شيء عادي فيما بين الإنسان وبين ربه، لكن بالنسبة للحاكم الشرعي في البلد يجب إذا رأى من هذا الشخص التلاعب وأنه يقلد فلانا في كذا ويقلد فلانا في كذا اتباعا لهواه يجب أن يعذره. نعم، أبن أحمد هو الظاهر لي أنه لا يعذر الإنسان إذا كان الأمر واضح، النص صريح واضح، ولم يقل نص عند المخالف معارض له، فإذا كان النص صريحا وليس عند المعارض نص صريح مخالف له فهذا لا يعذر. ولهذا قول الفقهاء رحمه الله لا إنكار في مسائل الاجتهاد، هذه العبارة لا ينبغي أن نأخذها على إطلاقها، لهم قالوا هذا، بل نقول ننكر في مسائل الجهاد إذا لم يكن الجهاد مبنيا على شبهة. أما إذا كان الأمر مشتبه عنده وقال أنا أرى أن مثلا قول الرسول توضأ من لحوم الإبل يعارضه حديث جابر كان آخر الأمرين شرط الوضوء من مسجد النار، هذه شبهة. لكن لو يجي مثل حاكم أو مفتي يقول من وجد ماله عند رجل قد أفلس فليس أحق به، هذا ننكر عليه لأن حديث واضح، من وجد ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به. إن أتى بشيء من النص يكون شبهة له في هذا النقص، أما مجرد أن يقول والله أنا أن العين انتقلت إلى ملك هذا الرجل، وإذا انتقلت إلى ملكه فقد تعلق به حق جميع الغرماء، مجرد تعليم هذا ما نقص. الرسول يفهم هذا عليه الصلاة والسلام من قبله، ومع هذا قال فهو أحق به. نعم. إيه؟ في من يرى أنهم علماء يفتون بحل هذا، فإذا جاءوا مثلا عند هذا الحاكم ويعني حصل بينهم المناظرة طبعا تعرف أن هؤلاء الذين يذهبون إلى شيء يخالف النصوص سيأتون بكل شبهة، مثل حمل بن النابغة لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يغرم الجنين، قال يا رسول الله كيف يغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يغرم. شوف الآن يعني ضخم المسألة. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام إنما هذا من أصوات القرآن من أجل سبه الذي سجد. هؤلاء يجبون أشياء يكبرون ولا يمكن يمشي الاقتصاد إلا بهذا، وش نسوي ما يكون عندنا سيولة دراهم ومثل أمة فقيرة، هم يجبون شيء عند الحاكم نعم يحسبه الطمأن معه وهو سراب بقيعة. الحاكم يعني إذا كان الحاكم رجلا ذكيا أو مصانعا قال والله يا جماعة أصبح المسألة خلافية، وماذا دام الخلافية والأمر يقتضي أن ندع الأمور على ما هي عليه ولا نشوش، هل نتجع على ما هي عليه؟ عرفت؟ مشكلة المسألة معقدة يا جماعة، المسألة معقدة غير التعقيد. وإحنا يعني قد عرفنا هذه المسائل أو شيئا منها، وجدنا مصائب يعني ما هو على كلها ما كل ما يعلن وقال. المهم اني انا احب اننا نترفق في هذه الامور وان نخشى الله عز وجل قبل ان نخشى الناس، والله ما يهمون الناس شيء تخشى به الله عز وجل لا يهمك احد فيه ابدا، لكن الكلام على خشيه الله عز وجل وان الله سبحانه وتعالى لا يحب الفساد ولا يحب المسلمين، انك الانسان تراقب الله عز وجل قبل ان تحكم على عباد الله حتى تعرف شرع الله في هذا الامر. ولهذا منع الرسول من الخروج على إما إلا الشروط، شروط ثقيلة جدا. قال أن تروا في الواحد هذا كفرا بواحا، هذا أثنين عندكم فيه من الله وهم تروا رؤية عين أو علم يقين، وكفر بواح صريح ما فيه احتمال. أيضا ما يكفي أني أرى أنا أن هذا كفر صريح، قد أرى أنه كفر صريح لكن هو عند الله ليس بكفر صريح. ولهذا قال عندكم فيه من الله برهان، حتى ولا قال دليل، برهان أشد البرهان ما برهن على الشيء ودل عليه ضرورة. في الشرط الرابع ما ذكر في الحديث لكنه مألوف، وهو القدرة على إزاحة هذا الحاكم، وهذا مهم. يعني قد أرى في الحاكم كفرا صريحا عندي فيه من الله برهان لكن ما عندي قدرة على إزاحة، هل أخرج عليه سكين الموقع وفاس الخشب وهو عنده الدبابات والقنابل؟ هذا معناها القضاء علي وعلى أمثالي ويحكم على كما يريد. ولهذا يغلط بعض الناس الحقيقي فيما نسمع في البلاد الاخرى مساكين عندهم غيره قويه واندفاع يظنون بانفسهم انه لو كانت امامهم الجبال لهدموها ثم يقومون على الحافل او يفسدون في الارض يحدثون الفوضى وزعزعة الامن مع انهم لن يفلحوا ابدا لن يفلحوا. هذه المسائل ما هي هينه ولو الله انفتح الباب على الشرع انفتح باب الشرع للمسلمين الا بالفرجه لا علم منذ قتل عثمان رضي الله عنه والمسلمون في الحجاب وهو الباب الذي يكسر الذي راه النبي عليه الصلاه والسلام كسر الباب فبقي القصر بلا باب. اللهم سلمنا. هو إذا رأينا كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان فلنا أن نحن لا لابد من قوة. أنا أقول من هذا قلت في الشرط الرابع لابد منه حاكم لا قد أحكم بكفر ولكن ما يجب أن أقاتل ربما أحكم بكفر ولا يجب أن أقاتل نعم. ومع هذا أيضا هل من المستحسن أن أقول بكفر أمام العامة؟ هذا أيضا مسألة ثانية. ربما إذا قلت هكذا ذهب هؤلاء العامة الذي عندهم غيرة فأرادوا أن يقاتلوا ويخرجوا بدون سلاح. نعم هذا أيضا مثل يجب الإنسان يتفطن له. ولهذا أحيانا بعض الناس يرزون الواحد يرزون يقول لازم تقول كفر فلان هو ما يقدر يقول هالكلام لأنه تؤخذ الكلمة منه وليست تؤخذ ولا الزوج تؤخذ ويبنى على الحبة قبة أو من الحبة قبة وخرى فلان يقول فلان كفر هذا الحاكم يلا شدوا حيله اطلب اخرج على هذا الإمام اخرج على هذا الرئيس وما أشبه ذلك. مشكلة هذه مسائل معقدة غير تعقيد. ولكن الإنسان البصير يحاول بمعونة الله ويستعين الله على إصلاح الحاكم ما استطاع يحاول إصلاحه ما استطاع وما لم يستطع فأمره الله. نعم خالد قد جابك البحث اليوم
أن يكون عالما بمصلحته التي أوجبت
شأنه علي من تتراجع الله لا أنت وقفنا على قوله وتنتج الموانع
ومن الشروط أن يكون عالما بمصلحته التي أوجبت أن يكون فاسقا أو فاسقا لقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا وقوله وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ان الله بكل شيء عليم وان الله له ملك السماوات والارض يحيي ويميت ما لكم من دون الله من ولي ولا نصير.
وقوله تعالى يعني فيها أدلة كثيرة غير هذا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقوله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة متى بعد الرسل وقوله تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم لا وأهلها غافلون لفيها وأهلها غافلون لا فيها مصلحون فيها وأهلها غافلون ها مهلك اي المهم ان قالوا اهل الغافلون يعني لم يعفهم ذكر والايات في هذا كثيره انه لا يكفر ولا يفسق الا من قامت عليه الحجه واما من لم تقم عليه الحجه فانه لا يكفر ولا يفسق ولكن ان كان هذا الرجل يعمل على انه ليس على دين الاسلام فهذا لا يحكم له بالإسلام كما يوجد في قوم لم تبلغهم الدعوة لكنهم متبعون للبلد التي هم فيها حكم، هؤلاء لا نقول انهم مسلمون، نقول هم كفار ونعاملهم في الدنيا معاملة الكافر، وهم في الآخرة عند الله حكمهم إلى الله عز وجل. أما من كان ينتسب إلى الإسلام وهو في بلد الإسلام ولكنه يفعل ما يقصد الكفر جهلا منه وليس على باله إطلاقا أن هذا حرام ولم يسمع بأن هذا حرام، فهذا معامله معاملة من؟ معاملة المسلم، وإن كان قد فعل ما يكفر لأنه ينتسب إلى الإسلام وفعل ما يكفر جاهلا به أو فعل ما يفسق جهلا به. مثال ذلك التفسيق، رجل عاش في قوم يشربون الدخان ويحلقون اللحى على أن هذا أمر لا بأس به، ولم يسمع يوم من الدهر أن الدخان حرام أو أن حلق اللحى حرام، فهل نقول أن هذا فاسق؟ الجواب لا، لأن لم تقم عليه الحجة. رجل عاش في قوم قبوريين يأتون إلى قبر هذا الولي ويسألون حاجاتهم ويدعونه، ولم يعلم قط أن هذا شيء محرم شرعا وأنه سفه عقله أبدا، هذا أيضا لا نحكم بكفره لأنه مسلم، يعتقد أنه مسلم. فتبين بهذا أن الكفار أو الذين فعلوا ما يكفر ينقسمون إلى قسمين، قسم يفعله لا على أنه من دين الإسلام بل هو يعتقد أنه على دين النصارى مثلا، فهذا إيه؟ كافر ظاهر وباطن. قسم آخر يفعل ما يكفر معتقد أنه ليس بكفر وهو ينتسب إلى الإسلام ظاهر وباطن، لكن يظن أن هذا الفعل لا يخرج من الإسلام فهذا لا يخرج. ومن ذلك لو فرضنا أن رجلا لا يصلي في بلاد كل علمائها يقولون إن تارك الصلاة يكفر، ولم يطرأ على باله أن تارك الصلاة يكفر، هل نقول هذا كافر؟ لا، لأنها لم تقم عليه الحجة.
جزا الله الشيخ ابن عثيمين على كتابه وشرح تلك القواعد الإيمانية المثلى، وجعلها في ميزان حسناته ونفع بها المسلمين. وإلى أن نلتقي مع الشريط القادم إن شاء الله لنكمل هذه الدروس، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
8398.